أكبر من الله يؤثرها على مطالب الله. نقرأ آيات من القرآن في الصلاة أو نسمعها من الإمام فهل نتأثر بها؟ هل ننطبع بها؟ هل نقوم بتنفيذها أو تتبخر في الهواء؟ هذه أمور يتحتم علينا التفطن لها كي نغير أحوالنا ونستأنف حياتنا من جديد. السعادة لا يحصل عليها المسلم إلا إذا فضل مطالب الله ومحبوبات الله على مطالب نفسه ومحبوبات نفسه. لكل واحد منا يتجاذب في كل شأن من شؤون حياته مطلبان ومحبوبان، مطلب لله محبوب لله، ومطلب ومحبوب لنفسه، فأي مطلب وأي محبوب يفضل؟ هل يفضل مطلوب الله ومحبوبات الله على مطالب نفسه ومحبوباتها أو على العكس؟ إن من ناقش ضميره وحاسب نفسه يجد يفضل مطالب نفسه وشهواتها ومحبوباتها على مطالب ربه ومولاه المنعم عليه في أغلب الأحيان، فكيف يرجو السعادة؟ وكيف يرجو أن يسلمه الله من العقوبات ويدافع عنه أعداء المحيطين به، والذي يسمع بتنكيلهم في مصر والعراق وسوريا ولبنان وقبرص وتنزانيا والهند وغيرها؟ هل عنده سك أمان ألا يصيبه ما أصاب أولئك الذين فرطوا في جنب الله؟ يجب أن نصدق مع أنفسنا وأن نناقش ضمائرنا ونحاسب أنفسنا ما دام في العمر فسحة. فكل واحد منا لا يدري متى يموت، في أي لحظة وفي أي بقعة، لا يدري إذا لبس ملابسه بيده هل ينزعها كما لبسها أو لا ينزعها منه إلا الغاسل، لا يدري إذا خرج من عند أهله مسرورا هل يرجع إليهم كما خرج أو لا يرجع إليهم إلا مصابا بداهية أو محمولا على نعش. إذا كان أمره هكذا وواقعه الحتمي هكذا، فلما لا يصدق مع الله؟ لما لا يعامل الله معاملة المحب لحبيبه ما دام لا يدري في أي لحظة يقدم عليه؟ ولما لا يأخذ وقاية من عقوباته القدرية الهائلة المتنوعة التي لا تحيط بها العقول والتي شاهدها أو سمع بها في البلاد المجاورة؟ إن كل واحد منا يتجاذب في الشؤون السياسية مرادا ومحبوبا، مراد لله ومراد لنفسه. مراد لله من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وبغض جميع الطواغيت والدجاجلة، وأن لا ينخدع بإذاعاتهم ولا يغتر بدجلهم إذا شتموا الاستعمار، بل ينظر في أحوالهم وأن أعمالهم أخبث وأكفر من أعمال كل مستعمر، وأنهم خلفاء بررة للكافر المستعمر، ينفذون قوانينه ويوزعون خبثه ورجسه، وأنهم نصبوا أنفسهم ديوثون على أعراض شعوبهم بإباحة الفواحش، حالة الرضا وتشريع الأنظمة الديوثية المعفية للزناة من إقامة حدود الله. هؤلاء كيف يحبهم وهو يزعم أنه مسلم؟ كيف يتبرع في سبيلهم أو يتمنى نصرهم ولو على إسرائيل؟ إسرائيل يهود أهل كتاب، وهؤلاء مرتدون كفرهم أغلظ وألعن. الناس نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا العقيدة الإسلامية، جمالهم وقت يحبون طاغوت مصر وغيره من الطواغيت ويتبرعون لهم. لعبة الإذاعات على عقولهم فأصبحوا يحبون في سبيل الشيطان. والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء مرتدون عن دين الإسلام بإباحة ما حرم الله. لقد أباحوا الخمور وأباحوا الزنا والفواحش وأباحوا القمار وأباحوا الربا وأباحوا كل منكر، وملأوا بلاد المسلمين من المراقص والمسارح والبلادات الخليعة العارية، مسابح العري والتبرج والعهارة والفسق والفجور والأغاني الملعونة الماجنة. أكثر وسائل إعلامهم خبث وخبيث، والمسلم الذي يصلي ويكبر الله إذا خرج من المسجد كبر شخصياتهم: فلان فلان وفلان سوى وفلان سوى. يجب أن تفضل مطلب الله ومحبوب الله في الشؤون السياسية، فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله من أي شخص أو عمل، وتعادي المحادين لله ولرسوله ولو كانوا أقرب قريب. هذا شيء يتجاذبك أيها المسلم في الشؤون الاقتصادية مرادات ومحبوبات، مراد لله محبوب لله، ومراد لنفسك محبوب لنفسك. مراد لله من اكتساب المال من حله من طرقه المشروعة وانفاقه في طرقه المشروعة، وأن لا تبخل بما آتاك الله، لا تبخل به على أهل الحقوق المفروض عليهم الزكاة، ولا تبخل به في أنواع البر الأخرى، ولا تبخل به في نشر الدعوة وطبع المصاحف وتوزيع المصاحف في موسم الحج، ولا تبخل به في الدفع برسالة محمد وتوزيع هدايته في مشارق الأرض ومغاربها لأي شيء تجمعه، وألا تأكل الربا، ولا تغش، ولا تخدع، ولا تغبن، ولا تنفق السلع بالأيمان الكاذبة، بل تلتزم النصح والصدق في المعاملة. ومراد لنفسك محبوب لنفسك من ابتلاع الربح من أي جهة كانت، فأي مراد تفضل وأي محبوب تفضل؟ إن فضلت مرادات الله ومحبوبات الله بالشؤون السياسية والاقتصادية كنت من المؤمنين حقا المراعين حقوق الله، وكنت قد أهلت نفسك للسعادة وللحياة الطيبة. وإن فضلت مرادات نفسك كنت أحط من مستوى البهيمة على حد وصف الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يتجاذبك في الشؤون الثقافية مرادات ومحبوبات، مراد محبوب لله ومراد محبوب لنفسك. مراد الله المحبوب لله هو أن تحصر التلقي للثقافة على وحي الله، وأن تطلب الرزق من طريق وحي الله، وأن تنير قلبك بما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، وأن تعرض جميع ما يلقى عليك من النظريات والمبادئ والمذاهب تعرضها على وحي الله، فما وافقها قبلته وما خالفها رددته بدون مبالاة بشهادة ولا وظيفة ولا زيادة مرتبة. ومطلوب آخر محبوب آخر لنفسك هو أن تتعلم كل شيء وتدرس على الكفار وتسلك مناهج الكفار وتتقبل نظرية داروين وفرويد اليهوديين وغيرها، وتتقبل ما هو أخبث منها في شتى العلوم كي تكسب شهادة كي تنال مرتبة، كأن الله لم يتكفل برزقك ولم يكتب رزقك وأنت في بطن أمك. هذه مصيبة. فمن فضل مرادات نفسه ومحبوباتها في الميدان الثقافي على مرادات نفسه ومحبوباتها كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وإن ربح وإن توظف نهاية وظيفته يخدم من يخالف دينه، يخدم من يسعى لإذلاله باسم الوطنية وباسم الشعب وباسم القومية، وليس عند للشعب قيمة ولا للوطن قيمة. الواجب عليك أن تكون جنديا لله لتجعل حياتك كلها لله. إن فضلت مرادات الله ومحبوباته في الشؤون السياسية، وفضلت مرادات الله ومحبوبات الله في الشؤون الاقتصادية، وفضلت مرادات الله ومحبوبات الله في الشؤون الثقافية، فقد جعلت حياتك لله. وإن عكست الأمر ففضلت محبوبات نفسك ومطالبها كنت من أهل المادة، كنت من عباد المادة. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا على عبد المادة دعاء ملحوظا قبوله مشاهدا قبوله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، يعني عبد متاع الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذه الدعوات الفظيعة كلها نراها قد حاقت بالماديين من كل أمة ومن كل شعب ومن كل دولة. فالتعس له ست معاني يكفينا منها واحدة. التعس هو الهلاك، هو الدمار، هو الخسران، هو الذل، هو الهوان، هو السقوط، هو الانحطاط، هو نيل العار والخزي. تعس وانتكس، انعكست عليه أموره، فما يريده من وحدة ينقلب فرقة، وما يريده من عز ينقلب ذل، وما يريده من كثرة ينقلب ذلة، وما يريده من غنى ينقلب فقرا في قلبه، كالذي يشرب ماء البحر يزداد ظمأه ولا تنفعه ملايينه. ثم الدعوة، ثم دعوة الثالثة الفظيعة، وإذا شيك فلم تقش. من هو الذي إذا شيك بشوكة لا يقدر أن يلتقش؟ حتى الأعمى تلمس يتلمس حتى ينقشها، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يريد الشكوى، لا يريد الشوكة الحسية، يريد الشوكة المعنوية، شوكة العدو الذي ينتقص من أرضه، والذي يقضي على حريته، والذي يسعى بإهانته وتنكيله وتعذيبه وإرهاقه، ليقر بما يريد ويسلك ما يريد. شوكة الذل، شوكة العار، شوكة الاحتلال. نرى جرذان الخليقة انتقصت من أرضهم، اليهود الجبن أخس خلق الله انتقصت من أرضهم، فهل استطاعوا استرجاعها أو ليس عندهم سوى انتفاخة الهر، انتفاخة البس، يحكي انتفاخا صولة الأسد، انتفاخة في الكلام والزمجرة، وانتفاخة الهر عاقبته البول كرمكم الله. أما انتفاخة الأسود فلا يحصل عليها أهل المادة، بل يسلط الله عليهم أعداءهم وإن كانوا ماديين، إلا أن كفرهم أعظم من ماديتهم. أما المسلم إذا عرف الله ثم عبد المادة، إذا عرف الله وتخلى عن حمل رسالته وتوزيع هدايته، وجعل لنفسه الخيرة فيما يسلك، يتبنى قومية، يتبنى شيوعية، يخضع لمن يحكم بغير ما أنزل الله ويبيح ما حرم الله، بل يحب من أباح ما حرم الله، يحب الديوث على أعراض شعبه، يريد أن يفرض على الله كفرا عربيا خيرا من الكفر الإسرائيلي. والله لا يفرق بين كفر وكفر، بل عند الله كفر المرتد أفظع وأشنع من كفر الكافر الأصلي. نأتي على الشؤون الاجتماعية، كل واحد منا يتجاذبه في الشؤون الاجتماعية مطلبان محبوبان، مطلب لله محبوب لله، ومطلب لنفسه محبوب لنفسه. مطلب لله من غض البصر وإحصان الفرج وتطهير الجوارح عما حرم الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتعاون على البر والتقوى، وإفشاء السلام، إطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام، وإنفاق المال في مستحقه، وكف الأذى عن الناس، ومطلب لنفسه محبوب لنفسه من إطلاق البصر فيما حرم الله وتعشق كل جميل أو جميلة والتطلع إلى عورات المسلمين والطمع في أعراضهم كأن عرض المسلمة ليس عرضا له أو كأن عرضه من ذهب وعرض غيره من تراب أو قاذورة. مطلب لنفسه من الجبن وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يتعاون بذلك على الإثم والعدوان فيكون مشجعا لأهل الباطل بسكوته. هذان مطلبان محبوبان، مطلب محبوب لله ومطلب محبوب للنفس، فأي مطلب يفضله المصلي الذي يكرر التكبير؟ هذه المصيبة. إن فضل مطالب الله ومحبوباته في الشؤون الاجتماعية فقد حقق الإيمان وسار في طريق السعادة، وإن فضل مرادات نفسه ومحبوباتها لشهواتها وإخراس لسانه عن النطق بالحق فهذا أحق من مستوى البهيمة والعياذ بالله، قد دس نفسه وأسقطها ونزل بها إلى مستوى البهائم ولم يزكها بفعل مرضات الله ويشمخ برأسه إلى نيل وعد الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه كلمات أحببت اختصارها لتحصيل السعادة وللحرمان من السعادة. وكل منا وهبه الله قدرة وإرادة على اختيار الخير وفعله وعلى اختيار الشر وفعله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وليس الأمر مقصورا على ما بعد الموت، بل هناك عقوبات في الحياة كما قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمقصود الذين ظلموا الذين انتقصوا حق الله، الظلم في اللغة هو انتقاص الحق، لأنه لا ينتقص الإنسان حق إنسان إلا من عدم المبالاة به. لهذا فأعظم الظلم انتقاص حق الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وأقتصر على ما قلت خشية الإطالة، مكتفيا بما قلت كإشارة والحرم تكفيه الإشارة، راجيا أن تنتفعوا بما سمعتم وأن أفسح المجال للإجابة على أسئلتكم المفضلة، والله يتولى الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وآله الذين هم أتباعه إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ عنا كل خير. ورد مجموعة من الأسئلة، نعم. وبعضها يتحدث عن الموضوع وبعضها أو أغلبها يتحدث عن أشياء أخرى.
طيب،
أما السؤال الأول فهو يسأل عن، يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا أن الذي لا يقول صلى الله عليه وسلم ما هو حكمه وإذا ذكر الرسول؟
هذا قد ورد فيه الوعيد الشديد بقوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد أمن على هذه الدعوة جبريل فقال آمين. والحديث مطلعه أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يقم ببرهما قل آمين، فقلت آمين. فقال جبريل آمين. ثم قال ورغم من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال هو آمين. ثم قال ورغم رجلا ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين. فقال جبريل آمين. قال ناظم المفردات قال ناظم الكبائر فاحذر إذن من دعوة الأمين قد سمها الأمين بالتأمير. نعم تفضل.
ما السؤال الثاني فهو يسأل فضيلتكم هل لك كتب ألفتها؟
لي عدة كتب منها ما طبع ووزع ومنها ما لم يطبع لأسباب إعلامية وأسباب أخرى، ومن أشهرها وأكبرها منظومة في الفقه 12,000 بيت وتفسير القرآن الذي سميته صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم، وهو الآن يذاع من إذاعة القرآن صباحا ومساء، وهو تفسير وفقني الله إليه وإن كنت من غير فرسان هذا الميدان ولكن استعنت الله سبحانه فأعانني وله الحمد والمنة. وعلى السائل والسامع أن يحرص على استماع هذا التفسير فإنه مفيد جدا لأنه يعالج المشاكل والمذاهب العصرية بكل إيضاح وبكل تفصيل، ويفضح الدجاجلة ومخططاتهم ضد الإسلام والمسلمين.
أما السؤال الثاني فيقول فضيلة الشيخ ورد في حديث أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، والآن يوجد كنائس في الجزيرة العربية في الكويت والخليج وغيرهم من المناطق، فما رأيكم في ذلك؟
النص ليس كما قال، النص لم ينفي الاجتماع إنما يوجب على المسلمين ألا يجعلوا وألا يرضوا وألا يقروا. الرئيس المصري الهالك يصرح في كل خطبة أن النصراني العربي خير وأفضل من المسلم غير العربي، ومع ذلك ما أكثر المصلين الذين يحبونه. هذه الكلمة كفر، هذا تقريب للنصارى وإبعاد للمسلمين من غير العرب، هذا نقض لميثاق الله الإسلامي الذي يربط المشرقي بالمغربي والعجمي بالعربي والأبيض بالأسود، وهذا قطع لما أمر الله به أن يوصل من الرحم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها
يعلنه الرئيس المصري على رؤوس الأشهاد ويجد من يصفق له ويبارك له ويدعي له ويحبه ويحب أن ينتصر والعياذ بالله. جهل بالعقيدة. فالقومية هي التي جلبت علينا النصارى والدروز والنصيرية الذين هم أخبث من الجميع والذين قلب الاستعمار الفرنسي اسمهم فسماهم علويون وجعل لهم الأولوية في الجيش والوظيفة والطيران والابتعاث حتى مكنهم بجهود عبد الناصر من إنشاء دولتين في سوريا والعراق. فمجموعة هؤلاء الكفار باسم العروبة امتلأت منهم بلادنا ولم نبالي وهم قد نكلوا بالمسلمين في لبنان وقتلوهم بالسلاح وبالتجويع وبدوس أطفالهم بالأحذية قتل الفيران وبإحراق مصاحفهم ومكتباتهم. عملوا كل هذا ولا زالوا إخوان القوميين في العروبة إخوان المسيحيين. فالحمد لله على فساد الحق وخراب الثمرة.
أما السؤال الثاني
هذا شيء لا يزيل إلا نخوة العلماء والعلماء يحتاجون إلى إسناد من المصلين لا يتخلون عنهم لا يسرون حزمة صنوخ. أما يشرهون على العلماء وهو لو يسحب عالم للسجن ما قالوا شيء ما غضبوا. عالم رافضي أقام الدنيا وأقعدها في إيران وطرد الملك. ليش؟ وراه ناس وراه شعب يحميه ما وراه شجاع مصنوخ. نعم.
أما السؤال الثاني فيسأل يقول أن هل تؤمنون فضيلة الشيخ بالضرب والقسوة خصوصا على أصحاب طريقة الرد من المسجد والصلاة مع العلم أن الضرب يولد رد فعل على نفس الإنسان الامتناع عن هذا الشيء؟
هذا السائل كأنه يرى نفسه أحكم من الله الذي أمر بالضرب رسول الله بإذن ربه من أحكم الحاكمين وأعلم العالمين بالإصلاح. إنما الضرب يتنوع ضرب دون ضرب تأديب ونصح ثم الضرب. وقد قلت لكم عما حصل الآن حصل تمرد عمومي بأسباب تقليد الأولاد لفسقة المعلمين وتأثير التقليد أكثر من تأثير التعليم. لأن الطلاب إذا رأوا الأستاذ يدخن لازم يدخن، إذا رأوه ما يصلي وسمعوا منه التحكم بالصلاة وإنها تلقين العجائز إيه الناس وصلوا القمر وأنتم تفلون إيه جمعتون عن صلاتكم. ينظرون للمظاهر ولا ينظرون للعلل والأسباب، ما ينظرون للأهداف. المصلي حياته خير لأهل الأرض من هؤلاء. هؤلاء يجتهد بعضهم في التنافس ليسبق الآخر على كسب الدنيا وعلى ظلم الناس وامتصاص دمائهم وإرهاقهم وقتلهم والسيطرة عليهم بكل صورة. أما الإسلام فالإسلام يأمر أهله أن يستعدوا بكل المستطاع من قوة لإرهاب عدوهم، وأن يجعلوا هذا الاستعداد للصلاح لا للفساد، لنشر الأمن والخير وتأمين النفوس وتأمين أهل الأرض على أرواحها وأموالها ونسائها. هؤلاء الذين يعيرنا بهم وأنهم وصلوا القمر، صنعوا التاريخ، صنعوا الصواريخ، يجب عليه قبل أن يهزمنا بهم ويعيرنا بهم، يجب عليه أن ينظر إلى أهدافهم، هل هي أهداف خيرية أو أهداف شر؟ ماذا عملوا؟ ماذا عملوا في أوطانهم؟ ماذا عملوا في شعوبهم؟ ماذا عملوا للبشرية؟ ماذا ربحت البشرية منهم غير مجازر هائلة؟ يدفنون الملايين وهم أحياء في الحفر، تغطرهم دركترات وتنسفهم، يعملون الفضائع. نعم يتنافسون في الصنعة لإرهاق الناس، لإذلال الناس، لاستغلال الناس. أما الصلاة لو سيطرت على القلوب ولو انتفع أهلها لتأججت فيهم الحمية لدين الله ورسالته، فأعادوا الزحف المقدس، زحف الصحابة المحرر لأهل الأرض من رق الطغاة. والمحرر للنفوس من رق العبودية لغير الله، والمهذب للأخلاق، والحامي للأموال والأعراض. هؤلاء في قوانينهم إذا بلغت الفتاة 18 من عمرها وزنت برضاها لا عقوبة عليها ولا على من زنى بها. وكذلك القانون موجود في القانون المصري العربي الوثني الكافر. والآن بعد نزلوا هذا السن، قالوا إذا بلغت 16 من عمرها والخامسة لا عقوبة عليها، حرة في خرجها، ايش عليك منها؟ ومصر لحقتهم وغيرها، والبلاد العربية لم يبق إلا هنا، وأذنابهم كثيرون. وكل من يبتعث لأمريكا وأوروبا يرجع وهو يحمل هذه الفكرة، يستحسن هذه الفكرة، والعياذ بالله. وآباءه المصلون يحمونه ويزوجونه ويجمعون له الملايين ويوصونه. كل هذا جهل بالعقيدة الإسلامية وشرود عن نيل السعادة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولو أن أهل المساجد فيهم خير لطالبوا بإبعاد كل أستاذ يدخن وكل أستاذ لا يصلي. الأساتذة يصلي ينزلون حول المدارس والمساجد حولهم. لو كان في المصلين خير لقالوا للمعارف هذه المدارس أنشأتها لأولاد الجن أو لأولادنا، وانشأت لأولادنا، فلان لا نقبله، فلان لا نقبله، فلان سنقف في باب المدرسة ونطرده إذا أصررتم نطرده نحن. اتخذوا أساتذة طيبون، لا منا ولا من غيرنا. لكن المصيبة أهل المساجد نسوا حظا مما ذكروا، أهل المساجد يرعون البهيمة اللي في بيتهم ما لا يرعون أولادهم، وقد غرهم الشيطان وعششت في أدماغتهم وذرية جديدة. أريد مستقبلي عيالي، أريد مستقبلي عيالي، خليه يدرس وبكيفه يحصل شهادة وبكيفه. هذا بناكم، اتقوا الله في أنفسكم، ارجعوا إلى الله، تعاونوا على البر والتقوى. إذا تعاونتم مع إدارات المعارف وقلتم فلان ما نبي، والله لا تجبركم وزارة المعارف أبدا. أنا بنفسي عزلت مدير من الفيصلية، جلست عند الوزير مع جمال وتكلمت، يوم أنه عاند وأصر أرغمنا وقلنا الأمير يعزل إذا طلبوا الجماعة عزله، هذا مدير فاسق إن كان يخربط أثبته ما أثبته. قلت والله لو أن ولد أن من بين المنكوحين ما قدرت الإثبات خلوا عنك، ما أنت بقاضي تتقيم عليها الحد. هذا يجب فصله بمجرد التهمة، وصدر قرار فصل المعلم بالتهمة، لكن ما لقوا رجال، ما لقوا رجال. أصبح أهل المساجد تيوز دلاديل بس رجال بالفراش. وأما الرجال يغضبون لله ويعملون على تربية أولادهم ومستقبلها، لا والله ما أنتم بالإجابة، عموم هو بس أنتم هذا المسجد. نعم.
السؤال الثاني في نفس الورقة، يقول فضيلة الشيخ، تعتذرون من يؤدي الصلاة كعادة ويعني قبل أن تكون عبادة، عمله صحيحا مع العلم أن العادة
هو عمل صحيح يسقط الفرع عنه، إنما ما ينتفع بها يفقد ثمرة الصلاة. وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. أعظم المنكر السكوت على الباطل. اليوم مصلون ساكتون على الباطل ولا يأمرون بمعروف ولا عندهم تعاون، ولا معلل يدخل وشو يرونه. حين الراعي اللي ما هو مصلح ما تقربونه عنه، والإنسان الفاسق تقربونه أولادكم وأفلال أكبادكم حياتكم تمثلين. أنتم في الحقيقة متعرضون للعقوبة، وعسى الله يدفعها عنا شوي، والله آتية وسنة الله لا تحابي أحدا. نعم. لا ما علم، يجيب سؤال وبعدين.
ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟
الإسلام دائرة واسعة يحصل عليه الإنسان إذا نطق بالشهادتين وأدى الشعائر الظاهرة، يأمن على دمه كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما الإيمان فالإيمان هو ما ينحشي به القلب من حب الله وتعظيمه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيمه والغيرة على الدين والغضب لله والتحمس للرسالة وتوزيع الهداية وبذل النفس والنفيس في الجهاد في سبيل الله بالسلاح وباللسان وببذل المال على حسب متطلبات الجهاد. هذا هو الإيمان الذي من فقد هذه الأصول فليس مؤمن مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان درجة عظيمة، ولو أننا تدبرنا قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى، لم يقل يشتري، ليته قال إن الله يشتري كان يحصل لنا الخيار نبيع ولا ما نبيع، الله يشتري، لكن لا، إن الله اشترى، أتى بها بصيغة الماضي المتحقق للوقوع، لا بد من أن نهي بهذه البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. هذا المصلي لحيته هطو ومسواكه هطو ويجمع العقارات للأبادنة ويقول أجمع لي ييلي أبني لي ييلي، ما الله طاري، الدين ما له طاري، الرسالة ما له طاري، المستقبل ما له طاري، الله الذي اشترى منك نفسك ومالك، إذا لم تبع نفسك ومالك على الله لابد أن تبعهما على الشيطان، على الطواغيت، على خنازير من عيالك ما يصلون، كفار. بلوى، فرق عظيم بين الإيمان والإسلام. نعم طيب.
بيت الله رب العالمين أبو محمد صلى الله عليه وسلم.
الجواب سبق ضمنيا في المحاضرة وهو وجوب التعاون على البر والتقوى، وجوب التكاتف بين المسلمين على الأمر بالمعروف وأن يجد له أعوان من إخوانه المسلمين. أما إذا لم يجد أعوان فما عليه إلا أن يصلح نفسه ويسعى بقدر مجهوده بالنصح والإرشاد، ويكون هو قدوة حسنة في سيرته حتى يتأثر به بعض الناس، فإن تأثير الاقتداء والتأسي أكثر من تأثير النصح والتعليم. ونحن في الحقيقة نحن في تقصير عام في هذا السبيل، لا بد من أن نتعاون فيما بيننا، لا بد من أن يكون كل واحد منا طبيبا لقلب أخيه من المسلمين البعد ولقلوب إخوانه الجيران، لا بد أن يكون طبيبا لقلوبهم يغلب أطباء الأبدان، ولا بد من أن يكون عندنا غضبة دينية لله، غضبة لحرمات الله. هذه الغضبة تجعلنا نهجر أصحاب المخالفات، نقاطعهم ما نعاملهم أبدا وإن أرخص السعر، لا نعامل إلا المؤمن عامر المساجد، أما المخالف لأوامر الله يجب أن نهجره ونقاطعه كما قاطع الصحابة الثلاثة الخلص الطاهرون المصلون بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تخلوا عن الجهاد. أمر أن لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم. فلو أننا صدقنا مع الله في معاملة أصحاب المخالفات لاختفى الباطل واختفى المنكر وكنا أعزاء وكان مجتمعنا طاهرا وصالحا. أما أن نلاقي من لا يصلي فنسلم عليه ونواكله ونشاربه ونعامله، هذه هي جريمة بني إسرائيل. كان أحدهم إذا لقي المخالف قال له يا هذا اتق الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يحييه ويؤاكله ويشاربه ويخالطه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه والظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعن الله. ليس بينه وبين خلقه نسب، وسنته لا تحادي أحدا أبدا. يجب أن نصدق مع الله وأن نخلص لله وأن نحمل الإيمان الصحيح الذي تتأجج به قلوبنا غضبا لله وحمية لله. جديدة عكاظ تنكر آية من القرآن الرجال قوامون على النساء، من الذي قطعها؟ جريدة الرياض تدافع عن نصارى لبنان وتدعو لتوظيف المرأة وتخربط في الآيات والدين وتشتمنا، من هو الذي قاطعها؟ دخلت كل بيت. ليه؟ ما فيش غيره لله، ما في حمية لله. على الذي يغضب الله ويتهكم بدينه وينكر آياته ويهزأ بها يشجع تشترى صحيفته، هذه مصيبة. الإيمان ضعيف وقد تأخذ للقلوب من أكثر الناس والعياذ بالله. بس مسلمون فقط، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا في قلوب أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم.
قل لي فضلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها ومن من المؤلفين الذين يجب عدم قراءتهم؟
المؤلفون الذين يجب القراءة يجب رفض كتبهم هم ما يسمى إحسان عبد القدوس وكتب طه حسين وسلامة موسى والسباعي والملاحدة الكثيرون، سباعي مصر لا سباعي سوريا، والذين ينبغي قراءة كتبهم هم أئمة الدعوة النجدية والمصرية. إنما أئمة الدعوة النجدية عالجوا أنواعا من الشرك حصلت في زمنهم، لكن الآن تجددت أنواع من الشرك و والفسوق والتمرد ومحادثة الله ورسوله انبرى لها كتاب دعوة جدد أمثال سيد قطب رحمه الله وأخوه والغزالي وغيرهم من كتبة الإخوان المسلمين وكتبة المصلحين في مصر وسوريا وغيرها وكتب الندوي في الهند والمولودي في باكستان وأمثالهم ممن عالجوا الوثنية الجديدة والمذاهب العصرية المادية الكافرة وممن ألقموهم حجر. هؤلاء ينبغي قراءتهم وتفسير قطب فيه خير كثير وتفسير المنار بعد فيه خير كثير على إن تفسير المنار ما يخلو من مطبات ولكن الإنسان يحذر المطبات فيه خير كثير. تفسير المنار تفسير عظيم يلهب الحماس وتفسير قطب فيه تنبيه وتوعية وفيه تفنيد للمذاهب الهدامة وفيه ربط يربط كل آية بالعقيدة والحركة تفسير طيب وإن شاء الله إذا طبع تفسير إن شاء الله تعالى سترون فيه ما يكفي ويشفي بحول الله وقوته. نعم.
قل فضيلة الشيخ ذكرتم أنه يجب أن نأمر الجميع بالصلاة فهل يجوز أن نصلي بالمنزل ولو مع يعني مع الأب أو مع الأخ أي مع جماعة؟